في سقوط الحكم التثبيتي أو الرجوع إلى بديله، حيث أنه الحكم الأولي إنما يثبت في مقام الفعلية على من يكون عالما به وقادرا عليه، فإذا عجز عنه فإنه إما أن يسقط التكليف رأسه كما في بعض الموارد، وإما أن ينتقل إلى بدين الله كما في مقام الاضطرار والضرورة وما شابه ذلك. إلا أنه في مقام الاضطرار والضرورة، يا ترى هل على نحو الإطلاق ينتقل إلى البديل، أو أنه نقول لذوي الأعذار ولمن كان مضطرا ولمن كان عليه الضرورة أنه إنما تنتقل إلى البديل فيما إذا لم يكن هناك مندوحة؟ والمراد من المندوحة اصطلاحا هو السعة، فيما إذا لم يكن سعة مكانية أو سعة زمانية أو سعة فردية أو أي شيء آخر من المندوحات، فحينئذ يؤخذ بالحكم الاضطراري، فحينئذ يؤخذ بالحكم الضروري، وإلا مع وجود المندوحات فإنه نقول بعدم جريان الحكم الاضطراري. تيار ذلك، هذه مثلا مهمة سيالة في كثير من الأبواب الفقهية. بيان ذلك، المأمور به بالنسبة إلى الحكم الأولي إنما هو عبارة عن الطبيعي، وهذا الطبيعي إتيانه كليا لا يمكن، لأنه الخارج إنما هو محط الجزئيات، ولا وجود للكل في الخارج كما هو الحق، خلافا للرجل الهمداني ونسب إليه الجنون حيث أنه ادعى أنه رأى الإنسان الكلي في الخارج. فالكل الطبيعي لا وجود له في الخارج، إنما وجود الكل الطبيعي بوجود أفراده. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، والمراد منه طبيعي الصلاة، المأمور به هو طبيعي الصلاة، فهذا المأمور به له أفراد، أفراده تارة طولية وأخرى عرضية، وأفراده إنما يكون بين الحدين فيما إذا كان هناك مبدأ ومنتهى للمأمور به من حيث الزمان أو من حيث المكان. فإذا كان المأمور به الطبيعي محدد من حيث الزمان بمبدأ وبمنتهى، وأن الأفراد إنما يقع بين المبدأ والمنتهى، فحينئذ يجب عليك في مقام الحكم الأول أن تأتي بفرد من الأفراد، وإذا أتيت بفرد فقد أتيت بالطبيعي المأمور به حينئذ. مثال ذلك الصلاة، صلاة الظهر إنما يكون بين الحدين، بين زوال الشمس وغروب الشمس مثلا، الغروب الشرعي طبعا، غروب الشمس الشرعي وهو ذهاب الحمرة المشرقية في مذهبنا كما عند المشهور والأشهر من فقهائنا العظام. فحينئذ إنما يجب عليك الطبيعي المأمور به وهو طبيعي الصلاة، ولكن هذا الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فالأفراد مثلا 20 فرد 30 فرد إنما يكون بين الحدين، فأي فرد أتيت به فإنه يوجب سقوط المأمور به الطبيعي، إلا أنه الفرد الأول في أول الوقت يكون بحكم الجذور كما ورد في الخبر الشريف، وفي آخره يكون ثوابه بحكم العصفور، فأوله جذور وآخره عصفور، أو الصلاة أولها رضوان وآخرها غفران، ولكن نعم الصلاة أولها يعني في أول الوقت جذور ثواب بعير كبير، وآخرها ثواب الصغير كالعصفور، أو أولها رضوان يوجب رضوان الله ورضوان الله أكبر، وآخرها غفران كأنما يذنب الإنسان ويغفر له، فالصلاة في آخر الوقت إنما يكون غفران. ولكن على كل حال أتى بالفرد المأمور به ويجب سقوط التكليف، لأنه إنما يسقط التكليف بثلاثة، منها هو إتيان المأمور به، ومنها المعصية ومنها ذهاب الموضوع. فإذا أتى بالمأمور به بفرد من أفراده فإنه يجب سقوط الأمر الأول حينئذ. فيما نحن فيه عندما قلنا بالجواز بجواز المس على الحائل عند الضرورة، يا ترى مطلقا يجوز المس على الحائل عند الضرورة بأي فرد من أفراده، أو أنه نقول بجواز ذلك عندما لم تكن الممدوحة؟ تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله بالنسبة إلى أحكام الجبائر والجبيرة، لأنه يكون في أول الوقت جبيرة ولكن يعلم في أنه آخر الوقت يرتفع عنه الجبيرة، فيا ترى مثل هذا والذي يسمى بذوي الأعذار هل يصح منهم البدار أو لا بد منهم أو لا بد عليهم من التأخير، تأخير الوضوء مثلا إلى آخر الوقت لأنه يرتفع عنهم الجبيرة؟ هذا يأتينا إن شاء الله. ولكن فعلا عندما نقول لضرورة إذا أراد أن يتوضأ على الحائل للخوف من البرد مثلا أو للثلج كما ورد في رواية أبي الورد وكلمات الأصحاب، فيا ترى هل مطلقا أنه بمجرد الخوف من البرد في فرد من أفراد الضروري والضرورات هل أنه مطلقا يجوز المس على الحائل، أو أنه لا إنما يجوز المس على الحائل ولا يجوز البدار لمن كان من ذوي الأعذار إلا مع عدم التمكن في كل الأفراد بين المبدأ والمنتهى سواء كان أفراد طولية أو أفراد عرضية؟ الأفراد الطولية والعرضية توضيح ذلك بالمثال، الأفراد العرضية مثلا ساحة الدار يخاف من البرد، إذا أراد أن يتوضأ على البشرة ويرسى على البشرة يخاف من البرد، يخاف من الثلج، يخاف من الضرر، فحينئذ يكون من مصادق الضرورة في ساحة الدار. ولكن يتمكن فرد آخر في عرضه يتمكن أنه يأتي إلى الغرفة ويمسح في الغرفة على البشرة، فحينئذ في مثل هذا المورد يجوز له أن يمسح على الخوف في ساحة الدار لأنه يصدق عليه الضرورة مع وجود المندوحة والسعة في فرد عرضي آخر، كما إذا أراد أن يمسح في الغرفة على البشرة من دون الخوف من دون الحائل. من قال بالإطلاق بأنه بمجرد وجود الضرورة يصدق عليه عنوان الضرورة فيكون مكلفا حينئذ بالمشي على الخوف على الحائل، فإنه يقول بذلك وبجواز ذلك حتى ولو تمكن من الفرد العرضي بأن يمسح في الغرفة مثلا، أو لا من الفرد الطولي مثلا في أول الوقت كان في ضرورة كان البرد ولكن يعلم أنه بعد ساعة تخرج الشمس مثلا ويحتر المكان ومن ثم لا يضره نزع الخوف بعد ساعة، فهنا هل يؤخر الوضوء إلى ساعة بعد حتى أنه يتمكن من المشي على البشرة مع وجود هذه المندوحة والسعة في الفرد الطولي، أو لا يجوز له البدار؟ بالنسبة إلى ذوي الأعذار اختلف الأعلام، فمنهم من قال بجواز البدار لأنه فعلا أنت مكلف بأن تأتي بالمشي على الحائل، وحينئذ إذا مسحت على الحائل على الخوف لوجود برد لوجود ضرورة وما شابه ذلك فإنه يكفيك ذلك حتى ولو كنت متمكنا من برد آخر في طوله أو في عرضه لا يضر ذلك. ومنهم كما هو المشهور والأشهر وهو المختار على أنه لا، في مثل هذه الحالة الضرورية إنما يجوز لك البدار إذا لم تتمكن من الفرد الاختياري في المستقبل مثلا سواء كان هذا الفرد الاختياري في طوله أو في عرضه، إذا لم تتمكن من الفرد الاختياري فحينئذ يعني مع عدم وجود المندوحة والسعة في الزمان وفي الوقت وفي المكان فحينئذ يجوز لك البدار، وإلا فيجب عليك التأخير إلى أن تأتي بالفرد المختار دون الفرد المضطر إليه. فإذا بالنسبة إلى الاضطرار والضرورة وما شابه ذلك أنه نشترط بالنسبة إلى المشي على الحائل والخوف، نشترط ما عدم وجوده مندوحة. يعني بعبارة أخرى، لا يجوز لأصحاب الأعذار وذوي الأعذار المبادرة إلى الفعل المضطر إليه مثلا إلا ما عدم المندوحة. بين الحدين بين المبدأ والمنتهى. هذا بالنسبة للضرورة. والذي يدل عليه أولا معقد الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن. فالقدر المتيقن أنه ما عدم وجود المندوحة فإنك تنتقل إلى البديل في المقام الحكم الأولي. إذا لم تتمكن من الحكم الأولي فتأتي بالحكم الاضطراري بفرد من الحكم الاضطراري وتنتقل إلى بديله، بديل الحكم الأولي فيما إذا لم تكن مندوحة. هذا هو القدر المتيقن من معقد الإجماع. كما أنه القدر المتيقن، طبعا لا يقال القدر المتيقن، كما أنه لا إطلاق في خبر أبي الورد بناء على اعتبار وصحة خبر أبي الورد كما ذهب إليه جمع من الأعلام لما عنده من المباني في ذلك كما مر سابقا. فبناء على خبر أبي الورد فإنه لا إطلاق، لأن خبر أبي الورد أنه إنما يجوز لك أن تتوضع على الحائل وعلى الخوف إذا خفت البرد، إذا خفت العدو، إذا خفت السبع وما شابه ذلك. فإنما هذا الخبر يدل على وجود الاضطرار من أول الوقت إلى آخر الوقت، ولا إطلاق للخبر على أنه فيما إذا كان مثلا هناك اضطرار في البداية ولكن في النهاية لم يكن اضطرارا. في مثل ذلك المورد أيضا يجوز لك أن تمشى على الخوف، لا إطلاق في ذلك. يعني الخبر ليس مطلقا بالنسبة إلى هذا الفرد الذي أنت مضطر إليه في أول الوقت، ولكن في وسط الوقت في آخر الوقت لا تكون مضطرا إليه، يعني مع وجود المندوحة لا إطلاق في الخبر بالنسبة إلى هذا الفرد الطولي وكذلك الفرد العرضي. أنه أنت في ساحة الدار لم تتمكن من المشي على البشرة وإنما تمشى على الخف والحائل، ولكن في الغرفة وجود الحرارة مثلا تتمكن من المشي على البشرة، لا إطلاق في الخبر أنه يشمل هذا المورد الذي يكون فيه مندوحة، هذا المورد الذي تمشى على الخف في ساحة الدار مع وجود المندوحة بالنسبة إلى الغرفة، لا إطلاق في الخبر إلى هذا. بل ينصرف الخبر إلى أنه إذا كنت مضطرا أو فيه الضرر بالنسبة إلى المشي على البشرة فيما إذا لم تتمكن من البداية حتى النهاية، لا في الأفراد الطولية ولا في الأفراد العرضية، حينئذ يجوز لك أن تمسح على الخوف. ينصرف الخبر إلى هذا. فعلى كل حال فيما نحن فيه بالنسبة إلى الضرورات نقول إنما الضرورات والحكم بالضرورة إنما يكون بمقدار الضرورة، ومع وجود المندوحة لا مجال للانتقال إلى الضرورة في الحكم الأولي، بل ننتظر أن نأتي بالحكم الأولي الذي يصدق مع الفرد المختار، فنأتي بالفرد المختار ولو في تأخير هذا الفرد مثلا في آخر أفراده الطولية أو في أفراده العربية. هذا ما نذهب إليه كما عند المشهور والأشهر كما عند المصنف عليه الرحمة. هذا في الضرورات. يا ترى التقية كذلك؟ اختلف الأعلام. هذه مسألة مهمة وذكرت ذلك بالتفصيل في كتابين وهما مطبوعان. الكتاب الأول التقية بين الأعلام، والكتاب الثاني التقية بين العالمين، السيد الإمام والشيخ الأنصاري عليه الرحمة. بحث مفصل بالنسبة للتقية. التقية كما تعلمون الفرق بين التقية والنفاق، حيث أن أعداء الشيعة وأعداء المذهب ينسبون الشيعة للنفاق في العمل بالتقية، على أن التقية عندهم نوع من النفاق، والحال الفرق بين التقية والنفاق فرق جوهري، وذلك النفاق أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولكن التقية بالعكس، التقية يبطن الحق ويظهر ما هو خلاف الحق رعاية للمذهب المخالف، إما من باب الخوف أو من باب الضرورة أو من باب التقية المداراتية بناء على أنه عندنا تقية مداراتية كما عند السيد الإمام رحمة الله عليه، حيث يقسم التقية إلى 4 أقسام، منها التقية المداراتية. فعلى كل حال يقال أنه التقية إنما هو عبارة عن إبطال الحق والإسلام الواقعي وهو عبارة عن التشيع، ولكن يظهر ما عند المخالف، عند المخالف للإمامية وللشيعة فيظهر ذلك، فهذا يسمى بالتقية. فإذا فرق بين التقية والنفاق هذا أولا. وثانيا حكم التقية، يا ترى في مقام التقية عندما يأتي بالفرد المخالف للواقع وهو كالفرد المضطر إليه، فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه، فإذا كان في مقام التقية ويأتي بفرد مخالف للواقع للمأمور به للطبيعي المأمور به، هذا الفرد مجزي أو لا يجزي؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بالإجزاء مطلقا ومنهم من قال بعدم الإجزاء مطلقا ومنهم من قال بالإجزاء فيماذا لم تكن مندوحة وسعة، وعدم الإجزاء فيماذا كانت هناك مندوحة. فالمسألة خلافية، ومنشأ الخلاف هو لسان الروايات، كما أن هناك خلاف بين الضرورات حيث أنه يجب رفع الضرورة مهما أمكن حتى يأتي بالفرد المختار، أو مع وجود المندوحة لا يمكنه أن يأتي بالفرد الضروري، مع وجود الممدوحة لا يمكن أن يأتي بالفرد الضروري بل لا بد أن يأتي بالفرد المختار بالحالة الاختيارية دون الحالة الاضطرارية. فيا ترى في التقية كذلك اختلف العلماء على أقوال، منهم من قال التقية كالضرورة، فكما يجب رفع الضرورة مهما أمكن بين الحدين، أو إذا كانت هناك مندوحة وسعة في الفرد الطولي أو الفرد العرضي فلا بد من الانتظار، فلا يجوز البدار لذوي الأعذار بل لا بد من التأخير حتى يأتي بالفرد المختار، كذلك في التقية. ومنهم من قال لا، التقية يختلف حكمها عن حكم الضرورة كما عند المصنف، وربما ينسب ذلك إلى المشهور، حيث أنه المشهور يقول يختلف التقية تختلف عن مسألة الضرورات. لماذا؟ يقول الاختلاف لسان كل واحد من التقية ومن الضرورة، حيث أنه لسان الضرورة كما ذكرنا عبارة عن معقد الإجماع وإطلاق أبي الوارد خبر أبي الوارد وعدم الإطلاق في خبر أبي الوارد، لسانه يختلف عن لسان التقية. في لسان التقية الروايات مختلفة، وإلى ما شاء الله عندنا روايات في التقية، ربما أكثر من 100 رواية عندنا في التقية، لسانها يختلف، تارة لسانها لسان الضرورة فيكون حكمها حكم الضرورة حينئذ، فما عدم وجود الضرورة نقول بجواز اتيان الفرد المضطر إليه، وأما مع وجود المندوحة فلا يجوز أن يأتي بالفرد المضطر بل لا بد من الانتظار للفرد المختار، فلسانها لسان الضرورة، وبعضها لا، لسانه أصلا 180 درجة يختلف عن لسان الضرورة، حيث أنه يقول عليه الصلاة والسلام التقية ديني ودين آبائي، لا دين من لا تقية له، لا إيمان من لا تقية له. هذا التعبير يدل على الإجزاء، إجزاء التقية مطلقا، حتى ولو كان هناك مندوحة، حتى ولو كان هناك سعة في إتيان الفرد المأمور به من الطبيعي المختار حتى مع هذا الفرد المختار يجوز لك أن تأتي بالفرد المضطر إليه في حال التقية المخالف للواقع، يجوز لك أن تأتي. لماذا؟ لأن التقية ديني فيعتبر دين. إذا هذا الفرد الذي تأتي به هذا الوضوء المنكوس مثلا كوضوء السنة تأتي به منكوسا في مقام التقية، مطلق التقية أو التقية الخوفية لا أقل بهذا المقدار القدر المتيقن، عند الخوف من المخالف تأتي بمثل هذا الوضوء المنكوس، هذا دين، بل هو دين آبائي وأجدادي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فهذا التعبير واقعا تعبير كلش قوي، تعبير يدل على أنه يجزي، وربما أصلا واحد يدعي أنه هذا ثواب أكثر من ثواب الذي كان فردا اختياريا. التقية يعني هذا الفرد، التقية بعبارة أخرى هذا الفرد المتقى فيه، هذا الفرد المتقى فيه هذا الوضوء المنكوس ديني، كعلي بن يقطين عندما توضأ منكوسا، هذا دين الإمام الصادق ودين الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ودين آبائه وأجداده إلى أنه دين رسول الله ودين القرآن الكريم. فهذا عين القرآن، هذا عين النبوة، هذا عين الإمامة، هكذا يكون دين يدل على العينية. فمثل هذا التعبير يدل على الإجزاء مطلقا. لذا يذهب المصنف كما عند المشهور على أنه كما في البيان في جامع المقاصد في كثير من الكتب الفقهية إنما يقال بهذا المبنى على أنه إذا كان في مقام التقية فيجوز أن يأتي بالفرد المضطر إليه مطلقا حتى مع وجود المندوحة، حتى مع وجود المندوحة يجوز أن يأتي بذلك الفرد، لأنه اللسان قوي جدا بالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات. أي طبعا أصلا ديني ودين أبائي.
سيدي أما درسنا يعني بالنفاق يقولون النفاق وكذا، بالعمل لو مختلف وياهم يقول لك أنا مجبور غير الكلمة، وهم يعني تغيير بالكلمة. إيه يقولون ليش تسوي يعني مجبور؟
من يعني مجبور؟
هم
شيعي والسني. سني ليش مجبور؟
مثلا عارف عن الشيء نسوي ذاك العمل. بينما أنه يقول مثلا ها تقول تقية نفاق كذا
هذا بعد سووه
ما سوى يسويه
يسووه كل يفعل ذلك. القرآن يصرح لأنه عمار ابن ياسر إنما فعل ذلك مع الكفار تقية وقبل تقيته. على كل حال فما نحن فيه إذا كان المبنى في التقية هو لسان تلك الروايات والطائفة من الروايات أنه التقية ديني ودين أبائي، نعم كما عند المشهور وعند الأعلام وعند المصنف، فإن التقية حكمها يختلف عن حكم الضرورة فلا يجب رفعها حينئذ، كما كان في الضرورة يجب رفع الضرورة مهما أمكن، لا في التقية لا يجب رفعها. ما دامت أنت في حال التقية صلي معهم، زر مثلا جنازهم، شيع جنازهم، زر مرضاهم، وأتي بما يوافق مذهبهم من الأحكام العبادية، صلاتك، صومك، وضوءك، أي شيء، حجك، أي شيء آخر عبادي يجوز لك أن تأتي ويكفي ذلك.
بس الحركات لو حتى باللفظ
حتى باللفظ مطلقا مع وجود المندوحة أو عدم وجود المندوحة. وإذا كان المبنى كما عند صاحب المدارك والمتأخرين على أنه المبنى في التقية ليس هو عبارة عن هذا الطائفة من الروايات أنه التقية ديني ودين آبائي، إنما المبنى والجليل والوجه في ذلك هو نفي الحرج ونفي الضرر كما هناك روايات تدل على ذلك. فإذا دخل في نفي الحرج ونفي الضرر فحينئذ يلزم أن نقول أنه الحرج والضرر إذا كان في كل الأوقات من البداية ولا النهاية إلى النهاية، فحينئذ يلزم أن يكون حكم ضروري. فإذا كان متمكنا من الرافع ولو بشراء مثلا شراء الموقف أنه يشتري الموقف مثلا يدفع المال وما شابه ذلك لكي يتخلص من الضرورة أو يتخلص من التقية، فإنه في مثل هذا المورد لا بد من فعل ذلك، وإلا فلا تقية حينئذ مع وجود مندوحة والسعة، سعة زمانية سعة مكانية أو سعة حالية، ولو بشراء بدفع مال أو ما شابه ذلك. فالكلام بالنسبة إلى التقية إنما يبتني على الوجه في الاستدلال بالتقية وفي التقية، على أنه الوجه يا ترى هو طائفة روايات التقية دين ودين آبائي فنقول بالإجزاء مطلقا كما عند المشهور. وأما إذا كان لسانه عبارة عن نفي الضرر ونفي الحرج فإنه يكون بحكم الضرورات، والضرورات ذكرنا على أنه لا بد من رفعها أولا فيما لا تمكن. نعم إذا لم يتمكن مع عدم وجود المندوحة فإنه يأتي بالفرد المضطر إليه، وإلا فلا. فالمثلة تكون حينئذ خلافية ومبنوية، والمختار ما عند المشهور، يعني تلك الروايات التي تقول التقية دين ودين آبائي رواياتها قوية، لسانها قوي، وكثرة الروايات بهذا اللسان كما صحت الروايات بهذا اللسان كما أنه عمل الأصحاب بهذه الروايات بهذه اللغة وبهذا اللسان. فلذا نقول بذلك، إلا أنه نقول ما هو الاحتياط حسن على كل حال، ولكي نخرج عن مخالفة من يقول بخلاف ذلك الأحوط أن يراعي، الأحوط أن يراعي في التقية ما كان بالضرورة، يعني يراعي عدم المندوحة. فإذا لم تكن مندوحتين فإنه يأتي بالفرد المضطر أو بالفرد المنتقى فيه، وإلا مع وجود المندوحة فإنه ينتظر ولا يبادر إلى العمل. لذا نقول إنما يجوز المات على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفع الضرورة، الضمير يرجع للضرورات، إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد، يعني لا بد من المات على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، يعني في الأفراد الطولية. وأما في التقية فالأمر أوسع مما في الضرورة، لأنه في الضرورة يشترط المندوحة، ولكن في الضرورة في التقية لا يشترط المندوحة، يعني لا يشترط قيد المندوحة مطلقا، يجوز لك أن تأتي بالفرد المتقى فيه. فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه كما كان في البرد العرضي في الضرورات، أنه في ساحة الدار تخاف البرد، أما في الغرفة يرتفع خوف البرد، فإذا لابد أن تذهب إلى الغرفة وهناك تمسح على البشرة ولا تمسح على الخف كما كان في ساحة الدار. وإن أمكن بلا مشقة، حتى ولو لم يكن مشقة بالنسبة إلى التقية لا يجب عليك ذلك، لأنه لسان الإنسان الإجزاء مطلقا. نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان بحيلة من الحيل العرفية أو الشرعية ترك التقية وإراءة القوم المخالف وإراءتهم المات على الخف كأنما يمسح على الخف والحال ويمسح على البشر مثلا، فالأعوض بل أقوى ذلك. لماذا؟ لأنه هنا لا يصف عليه عنوان التقية، بما أنه لا يصف عليه عنوان التقية لأنه يتمكن في نفس المكان، يتمكن أن يتخلص من التقية، فالأعوض الأقوى أنه يتخلص من التقية. ولا يجب، هذه مثل أخرى، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات. في الضرورات إذا كان رفع الضرورة متوقف على بذل المال يجب عليك أن تبذل المال لرفع الضرورة، والأعوض في التقية أيضا أنه عليك أن تبذل المال. لماذا؟ لكي نخرج عن مخالفة من قال بأن التقية حكمها حكم الضرورات لا فرق في ذلك. فالأحوط استحبابا في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا سواء كان في الفرد الطولي أو في الفرد العرضي ببذل المال أو غير بذل المال وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والله العالم والحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى الضرورات والمانع في الضرورات والفرق بينه وبين التقية، على أنه في الضرورات يقال العذر والمانع إنما يكون من العقل، فإذا كان من العقل فيجب رفعه حينئذ، لأنه العذر عقلي مانع عقلي فيجب رفعه مهما أمكن. نعم إذا بقي هذا العذر العقلي بين المبدأ والمنتهى فحينئذ تأتي بالمضطر إليه في حال الاضطراب، لأنه أنت غير باطل وغير ظالم فيجوز لك أن تأتي بذلك المضطر فلا إثم عليك. ولكن بالنسبة إلى التقية يقال من قبيل المانع الشرعي، فرق بين المانع العقلي والمانع الشرعي، العذر العقلي والعذر الشرعي. العذر العقلي يشترط رفعه ابتداءً، فإذا لم يتمكن فيأتي بالمأمور المضطر إليه. ولكن في المانع الشرعي إنما يكون عدمها من قبيل الوجوب غير الواجب التحصيل، من قبيل الوجوب غير الواجب التحصيل، يعني واجب إلا أنه ليس واجب وجوب موجود، وهو كالحج. الحج وجوبه موجود أو غير موجود؟ وجوبه موجود، ولكن لا يجب عليك تحصيل الاستطاعة، لا يجب عليك. فإذا كان هناك مانع للاستطاعة لا يجب عليك أن ترفع ذلك المانع. بالنسبة للاستطاعة لا يجب عليك أن ترفع، حتى لو كان عندك مانع للاستطاعة يبقى هذا المانع حتى تبقى أنت غير مستطيع. لماذا؟ لأنه هذا مانع شرعي، فلا يجب عليك إزالة ذلك. أما بخلاف المانع العقلي، المانع العقلي يجب عليك إزالته. ففرق بين العذر العقلي والعذر الشرعي. فيقال في التقية إنما يكون العذر عذر شرعي فلا يجب عليك أن ترفعه. فلذا إذا كنت أنت في مقام التقية تضطر إلى الوضوء، حتى ولو كنت متمكنا بأنه تأتي بوضوء صحيح مثلا في غرفة أخرى، لا يجب عليك أن تذهب إلى تلك الغرفة وتأتي بالوضوء الصحيح، بل يكفي أنه تأتي بهذا الوضوء الباطل مثلا في هذا الموقف، موقف التقية. لماذا؟ لأنه المانع فيه إنما كان مانعا شرعيا، فلا يجب عليك إزالة هذا المانع الشرعي بخلاف المانع.
إذا تمكن، يعني إذا تمكن من الاستطاعة في الحج، يعني وتمكن هذا المانع يبدأ يشيلها.
لا، مو واجب عليك الشيل.
يعني قصد إذا تمكن.
إذا تمكن حتى ولو كنت متمكنا، لأنه مانع شرعي وإنما يكون من باب الوجوب، إنما يكون من باب الوجوب غير الواجب التحصيل. الوجوب ليس واجب التحصيل، الوجوب ليس واجب التحصيل. فوجود المانع الشرعي لا يضر فيه.
يقدر هو الحج مطالب إذا كان متمكن يشيل ال،
لا مو واجب، هذا مو عذر شرعي حتى يجب عليك إزالته، هذا عذر مو عذر عقلي حتى يجب إزالته، هذا عذر شرعي فلا يجب عليك إزالته. ومن هذا المنطلق لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات، وإن كان الأحوط هو المختار. الأحوط استحبابا في التقية، أيضا التخلص ولو بالحيلة العرفية أو الشرعية لرفعها مطلقا، والله العالم، والحمد لله رب العالمين.